الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له لا شريك له في أرضه التي تقلنا لا شريك له في سمائه التي تظلنا لا شريك له في أسمائه لا شريك له في صفاته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في ربوبيته فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بإذن الله جل وعلا فإن أذكر القاصي والداني أذكر المشاهدين والمشاهدات فقل لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولقد انتهينا بإذن الله جل وعلا من 12 وجزا نقول من 12 حلقة بإذن الله جل وعلا وهذه الحلقات 13 وجزا نقول 13 لكن الصواب في المسألة ومن الناحية اللغوية أن أقول إن الحلقة 13 هذه الحلقة حلقة عجيبة وجميلة وفيها من المنافع ما فيها لذلك أضرب على يدي داني الذي أنا بصدده دائما حتى أوقظ النائمة والوسنان فأقول إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات ركزوا ركزنا بإذن الله جل وعلا هذه الخصوصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان معجزة الإسراء والمعراج معجزة الإسراء والمعراج ولن أعمل في حلقتي هذه كعمل القاصي على الإطلاق أو كعمل الذي يتحدث في الجانب الإيماني فقط لا لكني سأتناول الخصوصية من سائر جوانبها حتى تعم الفائدة بإذن الله جل وعلا أولا أقول بقول أهل العلم ولقد أكرم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم ومن عليه بمنن عظيمة واختصه بخصائص جعله له لا لسواه من هذه الخصوصيات أن الله جل وعلا اختصه بمعجزة الإسراء والمعراج بمعجزة الإسراء والمعراج وهي مما اختص به ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء دون سائر الأنبياء ولقد أسري به صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه يقظة وأكل تارة أخرى ولقد أسري به صلوات ربي وسلامه عليه ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بإليا يعني ببيت المقدس بإذن الله جل وعلا ثم عرج به صلوات ربي وسلامه عليه أي ثم كان المعراج بعد الإسراء ثم عرج به صلوات ربي وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء ربنا جل وعلا ورجع مكة من ليلته ورجع مكة من ليلته أقف عند هذه أريد أن أقوم بتقطيع الحلقات حتى يتسنى للكل أن يفقه منظمة مرتبة أولا حادث الإسراء والمعراج متى اختلفت أقوال العلماء في متى كان الإسراء والمعراج لكني آتي برأي الراجح بإذن الله جل وعلا دون أن أدخل المشاهدين والمشاهدات في مواطن الخلاف ومما لا فائدة منه وحيث ينتهي الوقت دون فائدة أقول الراجح أنه كان في السنة الثالثة قبل هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في السنة الثالثة قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذن الرأي الراجح في متى كان الإسراء والمعراج قلنا في السنة الثالثة قبل هجرته الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان بالروح والبدن أم كان بالروح فقط أم كان مناما؟ اختلفت أقوال العلماء في كيفية الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم مناما، ومنهم من قال أسري بروحه وليس ببدنه صلوات ربي وسلامه عليه. والجمهور وأهل العلم وما ندين لله به أنه أسري به ببدنه وروحه معا يقظة يقظة. يبقى أكون منظم كده في معلوماتي وأنا بسردها معاكم على أساس نحفظ مع بعض. أنا مش بقول نفهم بس، نفهم ونحفظ. أول شيء أو أول قول اللي بقول كان الإسراء مناما. طيب لو أن حادثة الإسراء والمعراج تمت للحبيب صلى الله عليه وسلم مناما ما كان في الأمر إعجاز، ما كان في الأمر إعجاز، بمعنى أن الإنسان في منامه يمكنه أن يرى أنه صعد إلى السماوات وأنه انتقل من الصين إلى التركستان ومن أمريكا إلى بلاد العرب، ثم اتجه مرة أخرى إلى السماء ومن السماء إلى السماء حتى يصل إلى أعلى مكان، وهذا في الأحلام ومجرد أضغاث. مرة ثانية، الإنسان في منامه لا يتكلف على الإطلاق، بمعنى أن الإنسان نائم الآن، ذهب الشيطان بلبه وسرح وسبح معه، ففي لحظات أراه أنه سافر إلى أمريكا ومن أمريكا إلى الصين ومن الصين إلى روسيا ومن روسيا إلى بلاد العرب وهكذا، ثم في نفس اللحظة أخذه إلى السماء الأولى في الأضغاث، لا أقول فروع، في الأضغاث، ومن الأولى إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ومن الثالثة إلى الرابع، من الرابع إلى الخامسة، من الخامسة إلى السادسة، من السادسة إلى السابعة، وهو في منامه يلعب الشيطان برأسه. ركزوا معي، قلت والإنسان في منامه يلعب الشيطان برأسه، إذن لا كرامة على الإطلاق، وليس الأمر بالإعجاز. إذن هذا رأي يرد. الرأي الثاني، قيل بروحه صلى الله عليه وسلم وليس ببدنه، وهذا رأي اعتمد على ثلاث نقاط: أن مستقر البدن للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الأرض، وأن مستقر الروح للنبي صلى الله عليه وسلم كرتبة ومكانة إنما هي في الرفيق الأعلى، ولذلك أسري بروحي وعرج بروحي صلوات ربي وسلامه عليه من باب الإشراق والإشراف والتواصل أو التلاق. لكن الرأي هذا لا يعضد ولا يقوم الدليل عليه على الإطلاق. القول الثالث، أنه أسري به صلى الله عليه وسلم ببدنه وبروحه معا يقظة، وهذا هو القول الراجح والمدعوم بالدليل من الكتاب وصحيح السنة. حينما أنظر إلى الدليل من القرآن العظيم، أنظر إلى قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب أنا أقول سبحان تعالى وتنزه وتعالى وتقدس، بمعنى أن الله جل وعلا ينزه نفسه ويبين أنه فعل ما لا يقدر على فعله سواه، أنه فعل ما لا يقدر على فعله سواه، ولذلك نزه نفسه فقال سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك حينما يقول الإسراء من سارة، وهو السير في جنح الليل أو السير ليلة. طيب لما سبحان الذي أسرى قال بعبده، ولم يقل بروح عبده، ولم يقل أيضا سبحان الذي أرى النبي مناما، لا ما فيش عندي سبحان الذي أسرى بعبده. إذن خرجت المنامة وخرجت الأمر أن يكون بالروح. لما قال بعبده أي بمحمد صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه معا، مرة ثانية ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده أي بروحه وبدنه معا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، التوقيت كان بالليل لأن الإسراء أيضا يكون بالليل من سارة، ليلة الزمان ليلة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمت له المعجزة في الليل وانتهت في نفس الليلة. طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من تعبر عن ابتداء الغاية، من المسجد الحرام أي كانت البدايات أي بداية الانتقال من المسجد الحرام للبداية، يبقى من المسجد الحرام إلى تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية، يبقى عندي من إلى، زي ما أقولك إيه، انتقل الولد من بيته إلى مدرسته من ابتداء إلى انتهاء، دي ابتداء الغاية دي انتهاء الغاية. إما قول هنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من تفيد ابتداء الغاية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت البداية له من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى أفادة انتهاء الغاية، خلاص إلى المسجد الأقصى في الإسراء، يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. إذن المفاد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وبدنه. يقول قائل أو تقول قائلة إلا أن أمر اليقظة لم يتضح من خلال النص. واحد يقول لي أنت قلت كانت المعجزة ببدنه وروحه معا يقظة، طب أنت جبت لي الدليل ببدنه وروحه لما قلت بعبده، الوقت انت قلت يقظة، اولا الدليل ظاهر يفيد ان الامر كان يقظة، لان الاسراء لما تم ببدن وروح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه فائدة اذا كان النبي نائما، اذا كان النبي نائما، ويتجه الامر في هذا التأويل الى رجحان المنام، اذا يحدث في الامر اضطراب من حيث المعنى، لكن تكون الخصوصية معجزة ومعجزة عظيمة جدا حينما يكون الإسراء بالبدن والروح ويكون النبي يقظا أي في حالة اليقظة. ولذلك السنة تشرح وتبين وتوضح وتفصل ما جاء في النص باعتبار أن الناظرة إلى الرواية من طريق أنس الواردة في صحيح البخاري الواردة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا ولم تقل رواية أن النبي كان نائما، لا شتان ما بين الاضطجاع والنوم. وضحها من حديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول في الحديث الصحيح ستكون فتن النائم فيها خير من المضطجع، لما النبي يقول لي النائم فيها خير من المضطجع، إذن مفاد النص أن النوم غير الاضطجاع، النوم غير الاضطجاع، أهو النبي بيقول لي النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس إلى آخره، إذن كان النبي مضطجعا يقظا، مضطجعا يقظا، ما كانش نائم أي لم يكن نائما صلوات ربي وسلامه عليه. طيب أنا عايز أجري بسرعة جدا على مفاد النص لأن الحديث طويل ويأخذ وقته، وأنا أريد أن أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا. لكن حسبي أن أسأل سؤالا، لما كان الإسراء في السنة الثالثة قبل هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان الإسراء خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم من ملك الملوك ورب الأرباب اختصه الله بها دون سائر الأنبياء، أسأل لما ولماذا في هذا التوقيت؟ لما ولماذا في هذا التوقيت؟ يبقى أولا بقول في هذا التوقيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتجه إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه مع ميسرة سيرا على الأقدام من مكة إلى الطائف، يعني سلواتي بتاخد من مكة للطائف في ساعة ساعة وربع بالسيارة، ساعة ساعة وربع بالسيارة، يعني المسافة دي كلتها ولم تكن الطرق معبرة ولا ممهدة على الإطلاق. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على قدميه ومعه ميسرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى أهل الطائف أغروا به السفهاء والغلمان والعبيد، فأخذوا يسبونه ويرمونه بالبهتان والإثم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجرأوا وأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة في كعبيه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أن الدم سال من كعبي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا السفهاء والغلمان والعبيد يرمونه أي يقذفونه بالحجارة، يسبونه، يتطاولون عليه، يتكلمون فيه بأقذر وأفظع الألفاظ، ورغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر انطلاقا من قول ملك الملوك له ولربك فاصبر ولربك فاصبر. ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به أحد من أهل الطائف، قلت ولم يؤمن به أحد من أهل الطائف، اللهم إلا أنه جاءت في كتب السيرة تلك الحكاية التي جرت ما بين عداس وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وعداس هذا كان حارسا لبستان أي كان مملوكا أيضا لأناس في الطائف وكان يقوم على أمر البستان. خلاصة المسألة لم يؤمن أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي من رحلته بالطائف إذا نظر إلى قومه فإن قومه أظهروا له الاضطهاد وأظهروا لأتباعه الاضطهاد، بل تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسووا له بكل أصناف الإساءات. ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثغر آخر على الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء، إلا أن هؤلاء ما قدر لهم الخير، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وبه من الحزن ما به على هؤلاء. ولذلك ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أيضا ربنا جل وعلا يسرع عن نفس حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه يقول فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد وفي صدره من الحزن على هؤلاء وعلى قومه ما فيه، وهو بشر يرجع عليه ما يرجع على البشر، بل حدث له من الآلم ما حدث من أهل الأرض الذين تحرك بينهم بين أهل مكة وبين الطائف، فأراد ربنا جل وعلا أن يسرع عن نفس حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه، فخصه بتلك الخصوصية، بمعنى أنه إن لم يرحب به من أهل الأرض في الكوكب الأرضي من هؤلاء المحاربين لدين رب الأرض والسماء، فإن النبي يصعد إلى عالم الملأ الأعلى، إلى عالم الأطهار الأبرار، وحيث مستقر أرواح الأنبياء، حينئذ يقابل بالتبجيل والتوقير والمحبة إلى آغي هذه الأمور، بمعنى إن كانت قد ضاقت عليه في الأرض فإن السماوات تتسع لحبيبه صلى الله عليه وسلم. كان بعض البشر
يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعنفون النبي صلى الله عليه وسلم، يضطهدون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأطهار الأبرار يستقبلون النبي بحفاوة ليس بعدها حفاوة. هذا مما يسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حينما يلقى النبي، حينما يلقى النبي صلوات ربي وسلامه عليه إخوانه من الأنبياء في السماوات العلى، يتذكر يعني ما آسوه، يعني ما قابلوا من مآسي، ويتذكر ما لقيه هؤلاء الأطهار الأبرار من الأنبياء والمرسلين من أقوامهم من العنت ومن الظلم ومن الاضطهاد ومن أصناف التحدي والعياذ بالله جل وعلا. حينئذ يسرى عن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لنقطة ثالثة ألا وهي حتى يعطيه الله جل وعلا من الكرامات ما يعطيه في هذه الرحلة، فيرى من آيات ربه الكبرى. الرابعة وحتى تفرض عليه الصلاة وهي أعظم العبادات قاطبة وهي بعد شهادة التوحيد. الخامس أي نقطة الخامسة وهي أعلى ما يكون، حتى ينال الشرف بتكليمه لربه جل وعلا، وحتى يكلمه ربه جل وعلا وليس بعد ذلك شرف. إذن إما بقول هذه الرحلة بقول ترتب عليها من المكافآت الربانية للرسول صلى الله عليه وسلم ما ترتب فيها من العطايا الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من العطايا. وإن كانت هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة، إلا أنها حوت من العطايا والمكارم والمناقب للنبي صلى الله عليه وسلم العديد والعديد. يعني أكرمه الله جل وعلا في هذه الرحلة بعدة كرامات أجري فيها جريا. أبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا في أن كلمه ربه جل وعلا وكلم ربه جل وعلا. انتبهوا، كلمه ربه وكلم ربه، أي أن الله جل وعلا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كلم ربه جل وعلا، مع الاعتبار بأن العبد عبد وبأن الرب رب. إذن عبد الله ونبيه ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه وكلمه ربه، هذه واحدة. النقطة الثانية فرضت الصلوات على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، أي افترض الله جل وعلا 5 صلوات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ولها من الأجر ولها من المكانة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن الله تعالى افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن أداهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن أي ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وفي هذا الحديث رد على من كفر المتكاسل في صلاته، والمتكاسل هو الذي يؤدي تارة ويترك تارة، يصلي فرضا يترك فرضا إلى آخره. قلت إن الحديث يحوي ردا على من كفر تارك الصلاة متكاسلا، وفي الحديث فض عظيم ونفع عميم. عامة أقف عند هذا الحد وأقول فاصل وبعده أواصل إن شاء الله.
سنعود
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فإني أتم الموضوع من حيث انتهيت، أي أبدأ من حيث انتهيت. قلت وإن الحديث فيه من النفع الكثير والكثير، ولا أريد أن يمر إنسان مرا سريعا على ما أذكر بالنسبة لهذه الأمور، لا، بل إنها لآلئ أنقلها لك، ولذلك أقول لك عض عليها بالنواجذ. خلاصة المسألة في هذه، إن الله جل وعلا افترض على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن أداهن بحقهم وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره أيضا حتى لا ينسى الناس ما أتحدث فيه. إذن إكرام الأولى أن الله جل وعلا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلمه الحبيب صلى الله عليه وسلم. 2 فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في هذه الليلة. 3 رأى من آيات ربه الكبرى، نعم في قوله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أراه الله جل وعلا من الآيات ما أراه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الكثير والكثير من الآيات التي تجلت له من قبل ربه جل وعلا، إذن أي أذن له ربه جل وعلا أن يطلع عليها، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الكثير مما وردنا بأسانيد الصحيحة بإذن الله جل وعلا. ولذلك سأحاول قدر الجهد بإذن الله في نهاية الحلقة أن أطهر الأمر مما أضيف إليه من أكاذيب. خلاصة المسألة، النقطة الرابعة، من الله جل وعلا على حبيبه ومصطفاه في هذه الخصوصية بإمامته للأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يعني واحد يقول لي طيب أنا لما بقرأ في الكتب وأجي أتعمق في قضية الإسراء أجد أن المصنفين أو أن الشراح أو أن أهل السير يكتبون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ربط حيث يربط الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى 2 ركعتين وجمع له الأنبياء وجمع له المرسلون، أي جمع الله له الأنبياء والمرسلين، وقدمه جبريل على هؤلاء فصلى بهم إماما. قلت لا، ليس على هذا النحو على الإطلاق. للأسف في معظم الكتب وفي معظم المصادر ترى هذا الترتيب. أقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المسجد الأقصى 2، المرة الأولى في حال ذهابه لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ربط حيث ربط الماء فصلى 2، ولم تكن الصلاة قد فرضت عليه، ولذلك عرج به إلى السماوات العلى، فلما فرضت عليه الصلوات نزل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى طهارة أخرى، فجمع الله له الأنبياء والمرسلين وقدمه جبريل إماما فصلى بهم، أي على نحو الصلاة التي افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح في المسألة. إذن ركزوا معي، يقول قائل وكيف استندت وإلى ما استندت؟ أقول إن ناظرا إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت بأسانيد صحيحة سواء عند البخاري سواء عند مسلم سواء عند غير الاثنين ورحم الله الجميع، يرى ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فرضت عليه الصلوات 5، بل المعلوم أن الصلاة كان افتراضها على النبي يأخذ صورة التدرج في التشريع كما علمنا، ولذلك في البداية كما ذكر ابن عباس كيف كان يصلي النبي وأصحابه، ثم بعد ذلك رأينا ما جاء جليا في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم خفف الأمر في نفس السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلى آخره، ثم افترضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنحو المذكور. طيب في نقطة في غاية الأهمية، تقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهم في المرة الأولى، لماذا؟ أقول لك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد به جبريل في المعراج وبلغ به السماء الأولى وطرق السماء الأولى يستفتح ويستأذن، ولذلك سئل فأجاب بأنه جبريل، من معك؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لما استفتح طيب قيل أو قد أرسل إليه، ورواية البخاري ومسلم وقد أرسل إليه، يعني هو بعث، هو النبي محمد خلاص ربنا نزل عليه الرسالة، هو خلاص بعث من قبل الله جل وعلا، معلوم أنه هيبقى رسول، لكن هو خلاص بعث. إذن الخازن أو الذي استفتحه جبريل واستأذانه القائم على أمر السماء الأولى لا يعلم، فيقول له إيه؟ من؟ يقول جبريل، من معك؟ قال محمد. وقد أرسل إليه، يسأله وقد أرسل إليه، قال نعم جبريل، قال نعم خلاص أرسل إليه، خلاص الرسالة نزلت عليه. على طول يقول إيه؟ مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وآدم لما يخلصوا إليه يلقي السلام، يرد عليه السلام، أنا بيقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فما كانوا يعلمون، ما كانوا يعلمون. إذن حينما تقول لي أنه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى بداية، ثم بعد ذلك يطرق عليهم وهم لا يعلمون أنه أرسل إليه، فهذا كلام غير صحيح. لكن الصواب أنه خلاص صعد استفتح، فتح له السماء الأولى، من؟ خلاص لقي آدم. السماء الثانية لقي يحيى وعيسى. السماء الثالثة لقي يوسف. السماء الرابعة لقي إدريس. السماء الخامسة لقي هارون. السماء السادسة لقي موسى. السماء السابعة لقي إبراهيم. ثم إلى سدرة المنتهى، وقد رأى أربعة أنهار، نهران من الجنة، يعني نهران باطنان ونهران ظاهران على سبيل الابتداء، لكن على سبيل الإضافة، وقد رأى أربعة أنهار، رأى نهرين باطنين أي من أنهار الجنة، ورأى نهرين ظاهرين أي نيل والفرات، أي نيل والفرات. بعد كده ثم رفع إلى البيت المعمور صلوات ربي وسلامه عليه. ده ترتيبه عشان بس تبقوا حافظين معايا تماما. يبقى بنقول السماء الأولى لقي آدم، السماء الثانية لقي يحيى وعيسى اللي هما ابني الخالة، السماء الثالثة لقي يوسف، السماء الرابعة لقي إدريس، السماء الخامسة لقي هارون، السادسة لقي موسى، السابعة لقي إبراهيم. بعد كده ثم إلى سدرة المنتهى ورأى الأنهار الأربعة، ثم بعد ذلك عرج به، أي ثم بعد ذلك رفع صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور. طيب في نقطة في غاية الأهمية، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء. هاجي عند نقطة أقول لك تعال يا شيخ، شايف شوية العيال اللي بيضربوا في الدين في الفضائيات، اللي بيضربوا في أصول وثوابت الدين، يقول لك إزاي هو النبي مدفون في الأرض وإزاي قبله في السماء وإزاي يعلو شكيكوا الناس. طيب تعال تعال، إزاي قبل آدم هنا؟ إزاي قبل ابن الخالة في السماء الثانية؟ ومعروف إن آدم مدفون في الأرض، مدفون يحيى مدفون إلى آخره، ألا إزاي قبل موسى؟ موسى مدفون إلى آخر هذه الأمور. بنقول ببساطة خالص، عند الإنسان مكون من روح وبدن، أبدان لأجساد الأنبياء مستقرها الأرض وأرواحهم مستقرها السماوات، وكل واحد له مقام، كل واحد له مقام، خلي بالك معي جدا. إذن مستقر الأجساد للأنبياء الأرض، آدم دفنوا في الأرض لكن روحه في السماء الأولى لمستقر الروح، يحيى وعيسى مستقر الأبدان الأرض، لكن عيسى في استثناء عيسى مرفوع وله نزول نؤمن به كما ورد في الكتاب والسنة. يحيى جسده مستقر في الأرض وروحه في السماء الثانية إلى آخر هذه الأمور. يبقى إذن هنا أبدان هنا أرواح. طب إزاي أوصل لها إزاي وأنا عندي أن أبدان الأنبياء أجساد الأنبياء ما بتبلاش؟ من حديث صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه تقوم الساعة، إلى آخر هذه الأمور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الصلاة علي. فقال بعضهم: يا رسول الله أو قد بليت وفي رؤى وقد أرمت، يعني أرض تكون كلتك. فنبلهم إيه؟ فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فإن صلاتكم معروضة علي، يعني بعد موتي اتعجبوا أو قد أرمت أو قد بليت، ده الأرض هتاكلك يا نبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إزاي هتعرض عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو قد بليت أو قد أرمت؟ قال: كلا، مش هبلة، الجسد ده هبلة بالنسبة للنبي. فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. تقول لي طيب أنا ما أجي أقرأ كده حديث النبي وهو صحيح: ومررت على قبر أخي موسى فرأيته قائما يصلي في قبره. مريت الله ده مستقر البدن، طب قائم يصلي إزاي؟ ده الروح فين؟ أنا شفتها في السماء الثالثة بتاعت موسى. يبقى إزاي أنا شفت ده؟ وبرضه مقول مرت على عيسى رأيته قائما يصلي. الله، يبقى إزاي أوفق بين هذه الروايات؟ ده بيصلي وده بيصلي، وإبراهيم فرأيته يصلي عند البخاري وموسى وعند البخاري ومسلم. طب إزاي عند البخاري ومسلم فرأيته قائما يصلي؟ أنا رأيته قائما يصلي. خلي بالك معايا، أول نقطة بركز فيها جدا إنني أبقى كلامي مركز عشان يصل. بقول تعالى: مستقر الأجساد الأرض، يبقى الأرض دي مستقر الأبدان أو الأجساد للأنبياء، طب خلاص وصلت. السماوات مستقر الأرواح، وصلت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيموت صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، كما عند البخاري. يعني النبي بيخير بين الخلود في الدنيا إلى آخر هذه الأمور وبين لقاء الله جل وعلا، يقول بل الرفيق الأعلى، يعني روح النبي هتصعد إلى رفيق الأعلى. ليه؟ لأن ده مستقر روح النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك إزاي برضه ده النبي جسده في الأرض وبيقول اللي بيصلي علي أو يسلم علي ربنا بيرد روحي فأرد عليه إزاي، والتاني تقول لي قائم في قبره يصلي إزاي؟ قلنا لما كانت الأرض مستقر، أي لما كانت الأرض مستقرا للأجساد وكانت السماوات مستقرا للأرواح، أدي مثال بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مستقر بدن النبي معروف اللي هو مكان جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة اللي هو في المسجد النبوي، خلاص النبي هنا ده مستقر بدنه، مستقر روح النبي في الرفيق الأعلى. طيب دي تتربط بيه ازاي؟ قال لك لكن بين الاثنين، بين الروح والبدن، شو بقى اللي جاي دي؟ إشراق وإشراف، إشراق وإشراف وتلقي أو تواصل. زي إيه؟ زي الشمس. شمس من بعث منها ضوء وحرارة. بقول لك تعالى نمشي في الشمس، هي إحنا الشمس في هنا، أنا بقول لك نمشي في الشمس، يعني إحنا ماشيين في قلب الشمس، لا، الشمس فوق، لكن منها إشراق ومنها تواصل معنا هو وبنمشي في الشمس. طبعا المثل هذا أعلى، إما ده بص روح النبي صلى الله عليه وسلم منها إشراق على بدن النبي وإشراف على بدن النبي وبينهما التلاقي. ولذلك النبي إما يلقى عليه السلام على طول يرد السلام صلى الله عليه وسلم عليه، ولأن الوقت قد نفد فإني أتم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي